بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كلامنا فيه، هل أن ولد الولد ولد حقيقة هو استعمالا؟ هذا متفق عليه، يستعمل الولد في ولد الولد، لكن هل هذا الاستعمال على نحو الحقيقة؟ قلنا هناك قولان. القول الأول أنه نعم، على نحو الحقيقة يطلق الولد على ولد الولد، وقلنا ذهب إليه سيد المرتضى وابن إدريس وحكي عن ابن أبي عقيل، ويمكن تحرير عدة وجوه للاستدلال على هذا القول. أصل هذه الوجوه قالها الفضل بن شاذان وحكاها الكليني في الكافي، يرجع على كتاب الفرائض في الكافي يجد ينقل كثيرا عن الفضل، وكأنها نصوص، وفعلا هي نصوص متينة كلام الفضل بن شاذان. وحسب ما وجدت في رجال النجاشي أنه له عدة كتب في الفرائض، ثلاثة: كتاب كبير وكتاب متوسط وكتاب صغير للفضل، وينقل الكافي ويذيل الروايات بكلام الفضل وكأنه تكملة للنصوص، وهي فعلا نصوص متينة ومبنية على المجمل القواعد. يعني الرجل فاهم القواعد في كتاب الميراث من خلال النصوص، وصائل يرجع الكافي يشوف. فهذه الوجوه إذن أصلها في كلام الفضل، حكاها الكليني في الكافي، لكن توسع سيد مرتضى فيها في رسائله بحسب ما قلنا نقلها ابن إدريس عنه في السرائر والعلامة في المختلف أيضا. فنحن نلخص من كلامهم هذا الوجوه، لأن قلنا هو ما ساقوها ضمن مطلبنا وإنما لمطلب آخر. الوجه الأول إطلاق البنوة على ولد الولد، وقد تكرر قوله تعالى: يا بني آدم، مو بس الأولاد الصلبيين، ويا بني إسرائيل. والأصل في الإطلاق الحقيقة، هكذا نقول نحن، مضافا أيضا في لغة العرب انتساب الأولاد إلى أجدادهم العالين، هذا وارد، نقول بني هاشم، بنو العباس، بنو أمية، كل البطون النازلة تسمى بنو، فالولد إذن يطلق على ابن الابن. فإذا ضممنا لها كبرى أن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة، إذا تدعي أنه ليس حقيقيا أنت عليك أن تطالب بقرينة، نحن الأصل معنا. فإذا ضمننا هذه الصغرى وهي وروده في القرآن الكريم وكلام العرب مع كبرى أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، فالنتيجة أن الولد يطلق على ولد الولد حقيقة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني معاملة ولد الولد كالولد في النصوص الشرعية من حيث ترتيب الآثار، سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الشريفة. وهذا طبعا عمدة استدلالهم، نحن توسعنا شيئا ما في الاستدلال، وما زلت أعتبر نفسي أن القضية ما متناولة بشكل مفصل إلا بمقدار حاجتي منها. ربما يحسن ببعضكم ممن يعني يحب أن يحقق ويكتب رسالة مستقلة، كتابا مستقلا في هذا، هذا شيء جيد. هاي المسألة ليست في الميراث فقط، هاي نجدها مثلا في الخمس، مثلا هل يعطى لمن ينتمي لرسول الله من جهة الأم من حق السادة؟ هاي الكبرى لا دخل. في الوقف، لو قال الشخص وقفت هذا العقار على أولادي وأطلق، هل يشمل الإطلاق أولاد الأولاد أم لا؟ فهي مسألة سيالة في عدة أبواب من الفقه، أنا لا أجد متسعا حتى أتوسع بها بشكل كامل، بس الآن دليتكم على بعض مواردها. اللي يحب يكتب رسالة مستقلة بحثا مستقلا في هذه، نحن إن شاء الله نطي رؤوس أقلام. فالوجه الثاني هو قلنا معاملة ولد الولد كالولد من حيث ترتيب الآثار والأحكام الشرعية، ولنا في ذلك آيات عديدة، منها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أليست تشمل البنات بنات البنات؟ بنفس هذه الآية فيطلق حقيقة. إذن سيد مرتضى يقول في تقريب الاستدلال بهذه الآية: يقول: ولا خلاف بين الأمة في أن بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا. قول لا. قول سيدنا الشهيد الصادق قدس الله نفسه ونحن في ذكرى استشهاده 17، ما تستطيع أن تقول لا، حرمت بهذه الآية. ولا خلاف بين الأمة في أن بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية. ويقول: ألفت نظركم بشيء أجعل شاهد دقة القرآن الكريم. شوف لما وصل إلى: وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. شوف هنا ذكر بنات الأخ وبنات الأخت، لأن بنت الأخت ليست أختا، ذكرها خصها، بينما من وصل البناتكم ما قال وبناتكم وبنات بناتكم، لأن هي بنات بناتكم هن بناتكم، ما يحتاج أن يذكرهم بالتحريم. لكن لما بنات أخواتكم مو أخواتكم ذكرهم، قال: وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فلماذا لم يقل وبناتكم وبنات بناتكم وبنات أولادكم؟ لأن داخل في نفس العنوان على نحو الحقيقة، ما يحتاج إلى أن تذكر. هاي النكتة التي يذكرها السيد المرتضى ويقول عنها: وهذه حجة قوية فيما قصدناه. هذه النكتة القرآنية. آية أخرى أيضا يستدلون بها قوله تعالى: وحلائل أبنائكم. ها، ونعلم أيضا أن حلائل أبنائكم فقط الصلبيين محرمة عليكم، لو حتى حلائل أبناء أبنائكم وأبناء بناتكم بنفس هذه الآية. إذن يصدق هذا اللفظ حقيقة، فإنه لا خلاف في أن بهذه الآية وحلائل أبنائكم يحرم نكاح زوجة ولد الولد لصدق الابنية والبنتية. هذا طبعا الكلام بالدمج بين قلنا عدة مصادر، منها كلام سيد مرتضى ومصادر أخرى. بعد من تلك الآيات اللي استدلوا بها قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ولا خلاف في عموم الحكم ها هنا بجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث. بعد تريد آية أخرى قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ونحن نعلم أن ولد الولد أيضا يحجب الأبوين عما زاد عن السدس، والقرآن قال الولد إن كان موجود يحجب الأبوين عما زاد عن السدس، ونعلم أن ولد الولد أيضا يحجب، فإذن هو ولد بنص هذه الآية الشريفة. وقوله تعالى أيضا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وأيضا نعلم أن ولد الولد ينزل الزوجة من الربع إلى الثمن، والزوج من النصف إلى الربع، فهو ولد إذن بنص هذه الآية. هذا كل الآيات إذن ما زلنا تحت الوجه الثاني، وهو معاملة ولد الولد كالولد بهذه النصوص كلها، فإذن هو هو، لأن نفس الأحكام تترتب عليه. يقول هنا سيد المرتضى يقول: ولا خلاف في تقريب الاستدلال بهاتين الآيتين الأخيرتين أن الولد ولد الولد كالولد، يحجب الأبوين عما زاد عن السدس، ويحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن، ويحجب الزوج من النصف إلى الربع. قال: ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية، سواء سفلوا في النفس منها شيء. ويقولون: وإن نزلوا، وسيت تداول كثيرا في كتاب الميراث، وإن نزلوا يقع عليهم هذه التسمية، صح، يحجبون ويتناولهم على سبيل الحقيقة، ولهذا حجب الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا، وحجبوا الزوجة عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد. كل أحكام تسلمونه أنتم أكيد. قال: فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين في هاتين الآتين اللي ذكرناهما، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره. هو نفس الولد هذا الذي ذكر هنا وذكر هنا، وكان كالولد في ترتيب الآخر. وجدت أيضا محقق النراقي يضيف آية أخرى أيضا يستدل بها بتقريب، قال هذا في المستند أيضا أضاف آية أخرى يمكن الاستدلال بها، وهو قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وهي في الآباء، ما هو تقريب الاستدلال فيما نحن؟ قال فإنه تقريب الاستدلال بهذه الآية. أحيانا ترون يعني أشياء نقول نحن مستغنين عنها كبحث، لكن نضيفها لأن فيها التأكيد يعني رياضة للأذهان إن شاء الله والتحقيق. فإنه لا خلاف في أنه تحرم بهذه الآية زوجة الجد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مو بس أبوكم المباشر، آباؤكم وإن علوا، فتدل على أن أبا الأب والأم أب حقيقة بنص هذه الآية. وإلى هنا بعدنا أجنبي عن الموضوع، قال نضم لها ضميمة صغيرة: فيكون ولد الابن والبنت ولدا حقيقة للتضايف. عنوان الأب والابن عنوانان متضايفان، فإذا صدق على أب الأب أنه أب فبمقتضى التضايف يعني ابن الابن هو ابن، لأن كل أب لهذا يعني سين إذا أب لصاد يعني صاد ابن لسين، عنوان متضايفان. فما دام صدق، شوف هذا تقريب الاستدلال اللي أنا ذكرت لكي نفيدكم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هو يحرم بهذه الآية الأب وإن على، فما دام صدق الأب على أب الأب فيصدق على ابن للتضايف. لكن أيضا أضيف فائدة أخرى، وهي أن هذا المعنى هو أخذه المحقق النراقي من كتب العامة. العامة عندهم كلام في يعني تقريب هذا الاستدلال، لأن عندهم مطلب، مطلب عندهم هم يقدمون ميراث الجد على الأخ. إحنا عندنا طبقة واحدة الجد والأخ، هم بالتقصيد يقدمون الأب الجد على الأخ. لماذا؟ قالوا لأن الجد أب والأب مقدم على الأخ، فالجد مقدم على الأخ. كيف الجد أب؟ ذكروا هذا التقريب الذي قرره المحقق النراقي، قالوا الجد أب والأب يقدم على الأخ. فهذا المعنى الذي قاله المحقق النراقي وجدته عند كتب العامة. قلنا أين ذكروه؟ ذكروه هذا، قالوا بالتعصيب، يعني التعصيب في هذه المسألة، يعني قالوا أنه إذا وجد جد وأخ أخذ الجد دون الأخ. لماذا؟ لأن الجد أقرب من الأخ، الجد أب والأب يقدم على الأخ. قالوا هذا قلنا لأجل رياضة الذكر: إذا ثبتت البنوة لولد الولد فمن المحال ألا تثبت الأبوة لأب الأب، لأن الأبوة والبنوة من الأمور المتضايفة، فيمتنع ثبوت إحداهما بدون الأخرى. فإذا كان ابن الابن ابنا، تدلوا بعكس ما نحن فيه لكن نفس المطلوب، ما دام أنتم رضيتم بابن الابن أن يكون ابنا فأبو الأب هو أب، لأنهما معنيان متضايفان. فإذا كان ابن الابن ابنا فكذلك يكون أبو الأب أبا، وهذا معنى قول ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وهما معنيان متضايفان. ما دام صدق على سين أنه أبو أبو وهو أبو، فإذن ابن الابن هذا إذن الوجه الثاني الآن أصبح واضحا، وهو أنه تنزيل بحسب عنواننا. طبعا قلنا هم ما حرروها بهذه الوجوه، لكن نعم عدنا تشكيلها وصياغتها. فالوجه الثاني إذن معاملة ابن الابن كالابن في ترتيب الأحكام وبنفس النصوص الشرعية، لم ترد في ابن الابن نصوص مستقلة أخرى، هي بنفس نصوص الابن أجريتم أحكام ابن الابن، وهذا الذي قرأنا. فإذن هو بنفس عنوان الابن استحق هذه الأحكام. هل خلاصة فكرة إذن الوجه الثاني أنه تنزيله منزلته، أو بالتعبير ذكرنا الآن أنه لم يرث بعنوان جديد مستقل غير نفس عنوان الولدية وعنوان الابنية. ثالثا، الوجه الثالث يستدل به ومما يدل أيضا على أن ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين عليهما السلام أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو لا يستشكل فيه أحد، هذا هارون وأمثال هارون العباس، وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة. هكذا معلوم عند الجميع أن الحسن والحسين يقال لهم يا ابن رسول الله ويمدحان على ذلك، فلو لم يكن إطلاق هذا العنوان عليهما على نحو الحقيقة جاز أن يمدح به ويجعل فضل لهما، ولا يمدح الإنسان على شيء مجازي إنما يمدح على شيء حقيقي. أيضا وينقل سيد المرتضى ما رواه أصحاب السير أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في احنا حتى ذا فائدة تاريخية أدبية هم نذكر لكم إياها، هاي كلها تصقل مواهبكم وتوسع شخصيتكم أيضا ذهنيتكم العلمية. وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليوم فقال له اطعن بها طعن أبيك تحمدي، لا خير في الحرب إذا لم توقدي بالمشرفي والقنا المسددي. هكذا قال له الإمام عليه السلام. هنا هامش لابن إدريس وجدته مفيدا أيضا، يعلق على هذا الشطر الأخير بالمشرفي والقنا المسددي، قال محمد بن إدريس وهو ينقل كلام سيد مرتضى، لكن هذا هامش عرضي منه ابن إدريس، يعني القنا المسددي يعني المقوم، وقد استد الشيء إذا استقام، ومنه قول الشاعر الذي كلنا نرويه خطأ، ومنه قول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، والعامة ويبدو حتى الخاصة أيضا، والعامة تنشده بالشين المعجمة وهو بالسين غير المعجمة، فلما استد أي استقام قنا المسدد أي المستقيم، فالصحيح استد يقول، هاي فائدة جانبية. نرجع على محل الشاهد، فحمل محمد رضي الله عنه ابن الحنفية فأبلى جهده فقال أمير المؤمنين عليه السلام أنت ابني حقا وهذان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسن والحسين، فأجرى عليهما هذه التسمية مادحا لهما. له كتاب الأمالي الشريف، هذا الكلام الشريف المرتضى بغض النظر عن الهامش لابن إدريس، الشريف المرتضى له كتاب الأمالي غني بهذه النكات الأدبية اللغوية والقرآنية والتاريخية، ويوجد شرح عليه في عدة مجلد. شنو اسمه؟ لأحد الجواهريين شيخ لعله محسن الجواهري أو شيء اسمه الفرائد الغوالي على شواهد الأمالي، فهذا كل شاهد من شواهد أمالي سيد مرتضى ينطي من النكات الوي نكتة أدبية تاريخية أخلاقية اجتماعية فقهية أي شيء في عدة مجلدات لا بأس. يقول: وما زالت العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده، أما في موضع مدح أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه. مو هكذا نقول فلان ابن صهاك وفلان ابن النابغة وقد تكون هذه جدته المادية، إذن يطلق الابنية على هذا. فإن قيل اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا وليس، قلنا أن هذا المطلب إنما إحنا نأخذ من مطالب أخرى. لاحظ أمثلة وين تركي، هو في صراع هل إن ابن البنت ابن للدفاع عن قضية الحسن والحسين عليه السلام. فنحن قلنا نستل هذه المطالب من موارد متعددة. فإن قيل اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا وليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة له، أن هذا هو استعمال غايتها، هذا استعمال الولد في ولد الولد لا يدل على الحقيقة. قلنا في الجواب الكلام سيدي مرتضى: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، وعلى من ادعى المجاز الدلالة، وقد بينا في غير موضع أن الأصل الحقيقة. صح الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، لكن إذا أطلق بدون قرينة فهو ظاهر في الحقيقة، إلا أن تأتي أنت بقرينة على أن هذا الاستعمال مجاز وليس حقيقة. هذا الوجه الثالث إذن، وهو صدق وصحة وحقيقة إطلاق لفظ الابن على الحسن والحسين سلام الله عليهما، لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع: ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل: كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إذن قال عن عيسى بأنه من ذرية آدم ونوح وإلى آخره، وعيسى ليس له أب ينتسب إليه وليس هو ولد مباشر لهؤلاء. هو استدل قلنا على ذلك المطلب أن ابن البنت إذن يقال عنه ابن، لأن عيسى ابن مريم ليس له أب. بس أيضا نحن نستفيد من نفس الوجه بأن عيسى هو ابن آدم مباشرة، ابن نوح مباشرة لا، بينهما أجيال كثيرة ومع ذلك سماه ابنا. هذا إذن هاي الوجوه اللي استطعت أن أستخلصها من كلامهم، قدس الله روحهم جميعا. واضح إن شاء الله إذن وجوه. الآن أقول هذه الوجوه كلها قابلة للرد. إذن الآن مستحضرين إن شاء الله نحن للوجوه، فنحتاج إلى أن نجيب عليها. الوجه الأول ماذا كان؟ أنه إطلاق لفظ الولد على ولد الولد، والإطلاق الأصل فيه حقيقة. فالأول أجيب عنه بأن الاستدلال بها لا يدل على كونها حقيقة، لأن غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعم من الحقيقة. لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة أو تسليم الخصم، والخصم يدعي أن القرينة في هذه الآيات موجودة. فإذا غاية ما يثبت صحة هذا، نحن وياكم نقول صحيح يطلق ولد الولد، يطلق لفظ الولد على ولد الولد، لكن هذا غاية ما يدل على أنه استعمل فيه، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ما دام أكو قرينة على ذلك فهو يمكن أن يكون مجازا، لكن صح استعماله مع القرينة، والقرينة موجودة يقول يعترف بها حتى الخصم. وأما قولهم أن لفظ الولد استعمل في ولد الولد والأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا اللي سمعنا الآن من السيد المرتضى وابن إدريس، ففيه أن أصالته في ذلك ممنوعة، وإنما هي مسلمة فيما لم يعلم له معنى آخر. صح الأصل في الإطلاق، إطلاق اللفظ على المعنى، الأصل في الحقيقة متى؟ حينما لا يوجد احتمال آخر، إما لمعنى حقيقي آخر أو لمعنى مجازي مع القرينة، وهذا متوفر هنا المعنى الآخر بوجود القرينة. المحقق النراقي لعل له كلاما هنا فيه تفصيل أكثر، نقرأه ونشير إلى مصدر اللي يرجع له في مستند الشيعة المجلد 19 صفحة 192. قال: إنه إن أريد صدقه عليه لغة، لما تقولون يصدق لفظ الولد على ولد الولد، ماذا تريدون بهذا الصدق؟ إن أريد صدقه عليه لغة فممنوع، فإن ولد الشيء في اللغة ما يتولد عنه، ولا يصدق على ولد ولد الشخص أنه تولد عنه، وإنما تولد من ولده ما تولد منه. وأما الاستعمال فلا يفيد لكونه أعم من الحقيقة، إذن صدق اللغوي ليس موجود. وإن أريد الصدق الشرعي، تقول على نحو الحقيقة الشرعية، هذا بالنصوص الشرعية أطلق هذا الولد على ولد الولد. وإن أريد الصدق الشرعي فيتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وثبوتها إما بتصريح الشارع بالواضع أو بكثرة الاستعمال وغلبته، بحيث يهجر المعنى الأول وشيء منهما لم يتحقق ولا أحد يدعي حتى القائل بذلك، فإنه لم ينقل من كتاب ولا سنة، ولم يثبت إجماع على الوضع، والاستعمال لا يفيد، والغلبة هنا ممنوعة. كلام واضح كأنه عن ذلك أسترسل به، يعني كأنه لوضوحه. كيف مع أنهم يستعملون الولد في الولد للصلب أكثر من استعماله في ولد الولد أو في القدر المشترك؟ فإذن الصدق الشرعي أيضا ما موجود. وإن أريد العرفي، صدق العرفي، فثبوته فرع حصول التبادر عند أهل العرف، وأنت هؤلاء أهل العرف موجودون، قل لهم ماذا يتبادر من لفظ الولد؟ يقولون الولد الصلب المباشر فقط. فإذن على أي نحو هذا الصدق تدعونه؟ تقولون يصدق إطلاق لفظ الولد على ولد الولد حقيقة، بالله على نحو يا حقيقتين، لغوية لا، شرعية لا، عرفية لا، فمن أين هذه الدعوة؟ إذن والمهم طبعا عندنا نحن، لأن بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية العرفية، لأن نرجع بمداليل الألفاظ إلى العرف، عرف هل يقول ذلك أم لا؟ وإن أريد العرفي، صدق العرفي، فثبوته فرع حصول التبادر عند أهل العرف، وهو ممنوع. كيف وقد ذهب الأكثر إلى خلافه وهم من أهل العرف؟ ليش شككنا بالدرس السابق فيما نسبه صاحب الجوهر ونفس المحقق النراقي؟ هذا كلمته، نسب إلى أنه الإجماع أو الأكثر المشهور على أنه يطلق حقيقة، لا ما كان هذا، شرحنا بالدرس السابق. ها هو الآن يصرح المحقق النراقي على أن الأكثر ذهب إلى عدم صدقه حقيقة، فيقول إذن كيف تدعون أن هذا الصدق عرفي وهو ممنوع؟ كيف وقد ذهب الأكثر إلى خلافه وهم من أهل العرف؟ وأما التبادر في بعض المواضع كأي الآيات اللي قرأتون إياها، فإنما هو لأجل القرينة، قرينة دلت على، يعني شنو القرينة هنا؟ من الدليل الخاص، الدليل الخاص دل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد في الأحكام، هذا الذي جعلنا نعمم ذن الآيات في الميراث. ولولا تلك الأدلة الخاصة التي نزلت ولد الولد منزلة الولد لما استطعنا تعميم هذه الآيات. فهي الآيات إنما شملت ولد الولد مو لأنه يصدق عليه حقيقة، وإنما لأن الدليل الخاص دل. هذه هي القرينة اللي هنا نطيها من الزام أخلاص، المفروض هاي بالردود نذكرها. ويدل على عدم الصدق أيضا. الآن ماذا دل على عدم الصدق؟ هذا الذي ذكرنا أنه تعال خذ حللها على أي صدق تتحدث. صدق لغوي لم نجد، صدق شرعي لم نجد، عرفي لم نجد. إذن هذه دعوة، دعوة الصدق نعم استعمل بالقرينة، هذا أعم من الحقيقة، يضيف محقق النراقي في المجتمع. يقول ويدل على عدم الصدق أيضا، اتفاق جدا من المحقق النراقي، الأخبار النافية لصدق الولد على ولد الولد وسلبه عنه. يقول شوف هذا نفس تعبيركم، تقولون الدليل الثاني ماذا كان؟ تنزيل ولد الولد منزلة الولد. نفس تعبيركم تنزيل، يعني هو غيره لكن نزل منزلته بالحكم، ولو كان هو هو لما احتاج إلى تنزيل. هذا قال نفس الروايات اللي نزلت أحكام ولد الولد منزلة أحكام الولد، هي دليل على المغايرة. ولو كان يطلق عليها حقيقة لما احتاج إلى تنزيل، كان خلص بنفس العنوان يشمل شيء جيد. يقول ويدل على عدم الصدق أيضا الأخبار النافية لصدق الولد على ولد الولد وسلبه عنه، والأخبار الجاعلة، أنا عبرت بالتنزيل جاعل واحد، قال والأخبار الجاعلة ولد الولد بمنزلة الولد. مرت بنا رواية زرارة يقول فيها عليه السلام فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد، شوف ينفي، وفإن لم يكن له ولد معناه إذن الولد يصدق فقط على الولد المباشر، وإلا لما صح نفي الولد. إذا كان ولد الولد ولدا حقيقة هذه يصير تهافت بالكلام. كيف يقول الإمام فإن لم يكن له ولد؟ قال الله ابن رسول الله شو لم يكن له ولد؟ ولد الولد ولد، وأنت تقول هنا وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد في رواية زرارة. فإذا تقريب الاستدلال في موضعين، موضع الأول نفي الإمام للولد مع وجود ولد الولد، والموضع الثاني هو هذا التنزيل فإنه بمنزلة الولد ولو كان هو هو لما احتاج إلى تنزيل. وهكذا في صحيحتي البجل اللي قرأنا عبد الرحمن ابن الحجاج أيضا فيها يقول إذا لم يكن ولد، وكيف صح نفي الولد مع وجود ولد الولد إذا كان هو هو؟ إذن هذا جواب من؟ هذا جواب الوجه الأول الذي استدلوا به، وهو قالوا صحة إطلاق لفظ الولد على ولد الولد، وقلنا هذا الإطلاق الملخص هذا استعماله لا يدل على الحقيقة بالتفصيل الذي ذكرنا. الوجه الثاني الذي ذكروه قالوا أنه ترتب نفس الأحكام عليها، مو هكذا؟ فقلنا ويجاب الثاني، الوجه الثاني بحسب الترتيب اللي ذكرنا، حلا ونقضا. حلا بأن هذه الأحكام لولد الولد إنما ثبتت بالدليل من النص والإجماع، ولا يلزم منها كونه ولدا حقيقة. صح، نحن معكم نسلم بأن ولد الولد يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين، وينزل الزوجة من الربع إلى الثمن، ومن الزوج من النصف، لكن هذا بدليل خاص قام ليس بنفس هذه الآية. الدليل قام على ذلك بالنص تارة وبالإجماع تارة، هل عممناها؟ ولو لم يكن هذا الدليل الخاص لما عممنا الأحكام في هذه الآية. فهذا التعميم ليس لأنه يصدق الولد على ولد الولد، وإنما للدليل الخاص. إذن هذا أجبنا حلا ونقضا، نجيب عليهم نقضا أيضا، بمثل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مستدل بها على هذا الوجه، احنا نستدل به على عكس الوجه، نقض عليه. شلون؟ بالتقريب: فإن زوجات آباء الآباء محرمة أيضا، فهل يلزم منه كونهم آباء حقيقة بمعنى جريان أحكام ميراث الأبوة فيهم، وهو مقطوع البطلان لكونهم أجدادا؟ وانت سحشت لنا واستدليت بالمعنيين المتضايفين وإلى آخره، هذا نفسه أنا رجع عليك. أنا أقول لك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، مو تشمل الآباء وإن علوا؟ زين ذول الآباء وإن علوا اللي سماهم آباء هنا، هل تعطيهم ميراثا بالأبوة لو تسميهم أجدادا وتطبق عليهم أحكام الأجداد؟ فيترد عليك إذن هاي الآية. وكذلك النقض عليهم بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم فإنها تصدق على الجدات، وهن لسن أمهات في أحكام الميراث بل هن جدات. وهكذا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، أيضا آبائهن يشمل وإن علوا في هذه الأحكام، فهل تستدل منها على أنهم آباء حقيقة وتورثهم ميراث الآباء؟ لا، تقول دول أجداد. فإذن هذا ما يصح التمسك بهذه الآية، هاي أحكام ثبت بدليل خارجي، دليل خاص لا يمكن التمسك بها على هذا. زين مرقم الصفحات حتى نندلها وإلا تاحت عنه. فإذن قلنا الآن أجبنا عن الوجه الثالث حلا ونقضا، فالنقض لازم لما استدلوا به على كون ولد الولد ولدا، فيلزم منه كون أبي الأب أبا، هم قالوا لأنهما معنيان متضايفان، فهل تلتزم بذلك؟ لا تلتزم. الوجه الثالث رد عليه. وأما الثالث اللي هو جريان العنوان في حسن والحسين عليهما السلام، فلا يزيد عن الأول في الدلالة، لأن إطلاق هذا العنوان على الحسن والحسين عليهما السلام استعمال له ما يبرره، وهو أعم من الحقيقة والمجاز. وأما جعل القرينة على الحقيقة، ماذا جعلوا؟ قالوا هذا لا إطلاق حقيقي، لأن لو كان مجازا لما صح مدحه، ما به المدح لا يكون بالمجاز، وهكذا قالوا لا، ردها لا تصح القرينة هاي لجعل الاستعمال حقيقيا. وأما جعل القرينة على الحقيقة مدحهما بأنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما يفضلان بذلك، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، وهذا الذي قالوا بالقرينة، ففيه أنه كيف لا مدح في المجاز، مع أن أكثر مدائح الأئمة عليهم السلام الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز، وإن المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح، أو كما قال العلامة في المختلف، قال: بل إن المجاز هو الذي يحصل به المدح حقيقة، فإن أحد أسباب المجاز إرادة التعظيم، وهذا أحد مسوغات الاستعمال المجازي، إرادة التعظيم، فكيف تقول لا مدح في المجاز؟ هو المجاز جعل لكي يفيد هذا الشيء في أحد وجوهه يعني. ولو قلنا بعد نتقدم خطوة، الآن قلنا إذن هذا استعمال في الحسن والحسين عليهما السلام، والاستعمال أعم من الحقيقة، ليش أول ما بدأت قلت هذا الدليل الثالث لا يزيد عن الأول؟ والأول أعم، لأن أنت قلت إطلاقه لفظ الولد على ولد الولد سواء في الحسن والحسين أو غيرهما. فالأول يغني بعد عن هذا الوجه. لكن نتقدم خطوة، ولو قلنا بأن الصدق حقيقي فيهما عليهما السلام، فنقول لا، أنه هذا إطلاق حقيقي وليس استعمال، فلعله لخصوصية في الحسن والحسين عليهما السلام وذرياتهما، صدق عليهم عنوان أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى طبعا هذه ما هي هذه العلة، هالرسالة اللي وجهها النبي صلى الله عليه وآله إلى الأمة لكي تهتم بالحسن والحسين ولكي تتبعهما ولكي وهم خالفوا طبعا. فإذا لعل هاي التسمية صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نحو الحقيقة بخصوصية في الحسن والحسين وذرياتهما، صدق عليهم عنوان أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعل الخاص لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة: يا فاطمة، ما بعث الله نبيا إلا جعل له ذرية من صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي عليه السلام. فبهذا الجعل، هذا الجعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدق على الحسن والحسين أنهم أبناء. فنستطيع أن نقول جعل خاص لخصوصية في الحال. أنا استفيد من هذه الرواية: يا فاطمة، ما بعث الله نبيا إلا جعل له ذرية من صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي، ولولا علي ما كانت لي ذرية. فإذا جوابان الآن على هالوجه الثالث. الجواب الأول نفس ما قلنا في الوجه الأول، لأن هذا مو أزيد منه. يطلق لفظ الولد على الحسن والحسين، وأنا أجبنا بشكل عام مو بس الحسن والحسين. ولو قلنا أنه إطلاق حقيقي فلدليل خاص وخصوصية فيهما. ماذا بقي عندنا؟ الوجه الرابع، وهو أنه يطلق على عيسى عليه السلام، وقلنا هذا غير ما استدلوا به. هم يريدون يستدلوا على ابن البنت ابن، لأن عيسى ابن من أمه ليس له أب. بس احنا عممنا الاستدلال، قلنا زين هو مو هم قيل عنه أنه ابن وهو يفصل عنه أجيال، فنستطيع أن نقول. وأما الرابع فلأن عنوان الذرية، ماذا هو أطلق؟ ومن ذريته، فلأن عنوان الذرية أوسع من عنوان الابن، فصدق الأول صدق عنوان الذرية لا يلزم منه صدق الثاني. هذا نهاية ردين الوجوه الأربعة. هنا إشكالان أوردهما السيد المرتضى على نفسه، نؤجله إن شاء الله، نؤجل بيانهما. وإن كنت أحاول أن أخلص من هالمطلب أدخل في صلب البحث الأصلي، وهو أنه هل أولاد هذا كله، وين رحنا إحنا في نفسهم؟ أولاد الأولاد يرثون لو ما يرثون؟ بس هاي مطالب لأن نحتاجها إن شاء الله، فكن نحررها حتى لا يصير استطراد داخل البحث إن شاء الله تعالى. درس الآتي بإذنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.